أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس إجماعا. نازل كلام المصنف المسألة الأولى ويعني الماء المضاف، بعد أن تقدم مفهوم الماء المضاف يذكر الآن المصنف الحكم، حكم تنجس المضاف وتطهيره. يقول: وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس. تلاحظون بأنه في بالنسبة إلى الماء المطلق لا ينفعل بمجرد الملاقاة إن كان كثيرا، وإنما يتنجس بالتغير، ولكن المطلق إن كان قليلا فينفع عنده مجرد الملاقاة بالنجس. حكم الماء المضاف مطلقا حكم الماء القليل المطلق، يعني أن الماء المضاف وإن بلغ طرا بل وإن زاد أكرارا وأكرارا فينجس بمجرد الملاقاة بالنجس. مستندهم في هذا الحكم أخبار عديدة، منها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال عليه السلام: يخراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. ومر علينا سابقا أن الأمراق من الماء المضاف الحاصل بالامتزاج مزجا يسلب الماء عن الإطلاق. فهنا الرواية تدل، يقول أنه إذا وقعت الفأرة في القدر فيغرق ذلك المرق، مرق ذلك القدر، ويغسل اللحم. فإذا بمعنى أن بمجرد الاتصال بالعين النجسة المرق تنجس وكذلك اللحم، قال ويغسل اللحم، يغراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. فضلا عن هذه الرواية هناك الإجماع الذي صرح به الشارح هنا في أنه أجمع الفقهاء على أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقاة وإن كان كثيرا. فإذا كان ينجس بمجرد الملاقاة وإن كان كثيرا فكيف يطهر؟ في كيفية تطهير الماء المضاف ثلاثة أقوال يذكرها الشارح. القول الأول هو قول المصنف، يقول: وطهره، يعني وطهر الماء المضاف الذي تنجس بملاقاة النجس، وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق. يطهر المضاف بأن يتصل بالكثير المطلق وهذا الاتصال إلى درجة بحيث يخرج هذا الاتصال إلى الدرجة بحيث يخرج الماء المضاف من الإضافة إلى الإطلاق. فإذا المضاف صار مطلقا بسبب هذا الاتصال بالكثير المطلق يظهر حينئذ. يقول وظهره إذا صار ماء مطلقا، يعني إذا صار المضاف المتنجد، إذا صار ماء مطلقا يتحول إلى ماء مطلق مع اتصاله بالكثير المطلق، لا مطلقا على القول الأصح. هذا لا مطلقا على القول الأصح إشارة إلى القولين الذي سيذكرهما الشارع، يعني في مقابل هذا القول الأصح هناك قولين آخرين. فإذا قول المصنف نعتبره القول الأول. القول الثاني في المسألة يقول هو مقابله، يعني هو مقابل القول الأصح، ظهره أي طهر المضاف المتنجس في أغلبية الكثير المطلق، أغلبية الكثير المطلق يعني ليس بمجرد الملاقات. هذا فرق القول الثاني عن القول الأول، أنه يشترط أغلبية الكثير المطلق، يعني أن يتصل بالكثير المطلق بحيث ذات الكثير المطلق يغلب على الماء المضاف، بينما قول المصنف لا، مجرد الملاقات يكفي، مجرد الملاقات يكفي، ولكن بحيث ذلك المضاف يتحول إلى مطلق. فإذا قول المصنف فيه أمران، الأمر الأول أن يتصل بالماء الكثير المطلق، الأمر الثاني أن يكون أن يتحول المضاف من مضاف إلى مطلق، إلى ماء مطلق. القول الثاني لا، مجرد الاتصال لا يكفي كما يقول المصنف، وإنما لابد من أن يغلب الماء الكثير المطلق على الماء المضاف. يقول ومقابله طهره أي طهر المضاف المتنجس بأغلبية الكثير المطلق عليه، يعني على المضاف، وزوال أوصافه. يعني وزوال أوصاف المضاف. فإذا القول الثاني فيه أمران، أو فلنقل ثلاثة أمور في الحقيقة. أولا اتصال بالكثير المطلق، ولكن هذا لا يكفي، لا بد من الأمر الثاني وهو أن يغلب الكثير المطلق الماء المضاف، يغلب على الماء المضاف. الأمر الثالث أن تزول أوصاف المضاف. فإذا هذا الفرق بين القول الثاني والقول الثالث، أن القول الأول مجرد الاتصال يكفي، والقول الثاني أن لا بد من غلبة الكثير على المضاف وزوال أوصاف الماء المضاف. لا لا يجمع على أقوال الثلاثة،
اختار قول واحد من هذه.
لا، القول الأول المصنف ما ذكره بأنه أن يصير الماء مطلقا، أن يصير المضاف مطلق مع مجرد الاتصال بالكثير المطلق، هذا أول قول المصنف. القول الثاني لا، أنه مجرد الاتصال لا يكفي، بل لابد من غلبة كثير على المضاف وزوال الأوصاف الطارئة على الماء المضاف، وزوال أوصافه يعني الأوصاف الطارئة التي تطرأ على المضاف لابد أن تزول. يعني إذا حصل تغير في الماء المضاف لابد أن يزول ذلك التغير، الأوصاف الطارئة لابد من زوالها. فهذا الفرق بين القول الثاني والقول الأول. بعد القول الثالث وطهره، يعني وطهر المضاف، هذا القول الثالث وطهره بمطلق الاتصال به، بمطلق الاتصال به أي بالكثير، وإن بقي الاسم يعني يبقى إطلاق اسم المضاف على الماء المضاف. يعني القول الثالث لا يقول أنه لا بد أن يتحول إلى مطلق، يبقى على كونه مضاف، ولكن شنو مجرد الاتصال. فالقول الثالث القول الثالث لاحظوا مجرد الاتصال وإن بقي مضافا، المصنف لا يرضى بمجرد الاتصال، بل لابد أن يتحول المضاف إلى مطلق. القول الثاني لا يرضى بمجرد الاتصال، بل لابد من أمرين: غلبة الماء الكثير على المضاف وزوال الأوصاف الطارئة على المضاف. لاحظوا الفرق بين الأقوال. فالقول الثالث يمكن أن كما عبرت أن يكون هو القول الأعام، بمعنى أن مجرد الاتصال يكفي وإن لم يتحول المضاف إلى مطلق، يبقى مضاف يكفي مجرد الاتصال، بينما قول المصنف مجرد الاتصال لا يكفي، لا بد من أن يتحول المضاف إلى مطلق. القول الثاني مجرد الاتصال لا يكفي، لذلك نعرف هنا الوجه أنه لماذا قال المصنف في قوله لا مطلقا على القول الأصح. القول الثاني، القول الثالث لا ما يحكم. القول الثالث مجرد الاتصال يبقى المضاف على ما هو عليه ولا يشترط زوال الأوصاف أبدا، بخلاف القول الثاني. فالقول الثالث مجرد الاتصال، مجرد أن الماء المضاف اتصل بالماء الكثير المطلق يكفي، لا زوال الأوصاف الطارئة ولا تحول المضاف إلى مطلق، هذا كل ما يحتاج على القول الثالث. نعم نحتاج أن نذكر لك الشارح يعلق على قول المصنف، يقول أن قول المصنف على الأصح لأنه يريد أن يشير أن هناك قولان آخران وهذا القول مقابل القولين الآخرين، فبالنتيجة تصير الأقوال ثلاثة: قول المصنف والقولين الآخرين. فلما ذكر قول المصنف أراد أن يبين هذه الإشارة فذكر القولين الآخر، ثم يقول ويدفعهما. الشارح الآن يريد أن يدافع عن قول المصنف فيدفع، فلا بد من دفع القولين الآخرين. قال ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة، أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس. المصنف يقول أنه القول الثاني والقول الثالث مدفوعان بأمرين، يجيب عليهما بأمرين. الأمر الأول بقوله مع أصالة بقاء النجاسة، يعني أن أصالة النجاسة تحكم بأن تطهير لم يحصل لما ذكر، يعني إذا مجرد الاتصال لاحظوا مجرد الاتصال بالمائل مجرد اتصال المضاف بالماء الكثير المطلق هنا نشك في حصول التطهير فأصالة النجاسة تدفع هذا القول لاحظوا أصالة بقى النجاسة متى تأتي إذا قلنا بأن الماء يطهر بشيء ويحصل الشك طبعا إذا حصل اليقين فبه ونعمت ولكن الأصل إنما يأتي لنفي الشك المحتمل فيقول الشارح بأنه يحصل الشك بمجرد الاتصال يعني سواء على القول الثاني غلبة الماء وحدها لا تكفي أصالت بقاء النجاسة لاحظ القول الثاني يقول غلبة الماء الكثير وزوال الأوصاف يعني شنو يعني لا يشترط أن يتحول الماء المضاف إلى مطلق هنا تأتي أثار النجاسة نقول أننا حينئذ لا نتيقن يعني بقاء المضاف على إضافته وعدم تحوله إلى مطلق لا نتيقن بحصول الطهارة فنشك فنستصحب بقاء النجاسة كان متنجسا والآن كما كان الماء المضاف كان متنجسا والآن نشك في أن تطهر بمجرد الغلبة مع زوال الأوصاف وإن لم يتحول إلى ماء مطلق فعند الشك ماذا نصنع نستصحب بقاء النجاسة فنقول الأصل هو بقاء النجاسة الماء المضاف كان نجسا والآن كما كان طبعا ضم أصالة النجاسة مع الأمر الثاني الذي سيذكره المصنف يقول الأمر الثاني هكذا أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس يقول أن التطهير الحاصل بمجرد الملاقات ذاك الكلام في الماء المطلق لا في الماء المضاف لذلك عبر لغير الماء قال أن المطهر لغير الماء يعني لغير الماء المطلق لأن الماء المضاف لاحظوا ربما تقول أن الماء المضاف أيضا ماء نقول لا إطلاق الماء على الماء المضاف هذا إطلاق مجازي لذلك قلنا أن الماء المضاف لا يصح إطلاق لفظ الماء إليه إلا مع القيد لذلك في الحقيقة تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف ومن تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وإلا الماء المضاف في الحقيقة ليس بماء لو كان ماء حقيقة لصح إطلاق الماء عليه بلا قيد مع أنه لا يمكن أن تقول ماء بدون أن تقول ماء الورد ولا يطلق على ماء الرمان بأنه ماء مجرد ماء ولا على ماء المرق مجرد أنه ماء لذلك لغير الماء قصد لغير الماء المطلق يقول أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس احنا الكلام هنا في تطهير الماء المضاف نحن في الماء المطلق نقول أنه مجرد الملاقات تكفي يمكن أن تكفي طبعا تكفي في تطهير الماء القليل أما الماء الكثير لا بد من زوال التغير أما غير الماء من ماء مضاف أو غير الماء المضاف صرف بعض الأعيان المتنجسة كالثوب مثلا مو فقط الماء المضاف كالثوب مثلا لا يطهر إلا بوصول الماء المطلق إلى كل جزء جزء من أجزاء المتنجس. لذلك الثوب إذا تنجس لابد من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الثوب. كذلك في الماء المضاف لابد أن يصل إلى شنو؟ إلى كل جزء من أجزاء المضاف. يقول أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا دماء بقي كذلك. لاحظوا القول الثاني ماذا يقول؟ مجرد غلبة الماء الكثير وزوال الأوصاف الطارئة على المضاف، فلا يشترط ماذا؟ تحول الماء المضاف إلى مطلق. القول الثاني أيضا كذلك لا يشترط تحول المضاف إلى مطلق، بل يقول بمجرد الملاقاة. فإذا امتياز القول الأول على القول الآخرين أن قول المصنف القول الأول يقول أنه لا بد من تحول المضاف إلى مطلق، القول الثاني والثالث لا يقول بشرط التحول من المضاف إلى المطلق. الشارح يدفع كلا القولين بهذا التعليل، أنه هذا نحن الآن كلامنا في تصوير الماء المضاف، والماء المضاف غير الماء، المرق غير الماء، ماء البرد غير الماء، ماء الرمان غير الماء، فغير الماء كالماء المضاف والثوب وأي شيء من الأعيان التي تتنجس عدا الماء، الأعيان المتنجسة لا تطهر إلا بأن يصل كل جزء من الماء المطلق، أن يصل الماء المطلق إلى كل جزء جزء من المتنجس، سواء كان الثوب أو ماء مضاف. الثوب إذا تنجس لابد من وصول الماء المطلق إلى كل جزء من أجزاء الثوب، ففي المقام كذلك الماء المضاف لا يطهر إلا بوصول الماء الكثير المطلق إلى كل جزء جزء من الماء المضاف، فإذا وصل إلى كل جزء جزء من الماء المضاف حينئذ لا يبقى على كون مضافا، وإنما يتحول إلى شنو؟ إلى ماء مطلق. لذلك عدم اشتراط التحول من الإضافة إلى الإطلاق في القول الثاني والثالث يقول هذا معناه أن الماء الكثير المطلق لم يصل إلى كل جزء من الماء المضاف المتنجس، فلا يحصل تطهير بذلك. نضيف إلى ذلك أثارة بقاء النجاسة. لاحظوا يعني شنو؟ يعني احنا نحن نلتزم بأن الماء المضاف بمجرد الملاقاة أو غلبة الكثير، بمجرد الملاقاة على القول الثالث أو غلبة الكثير على القول الثاني لا يكفي في التطهير، فوصول كل جزء، وصول الماء المطلق إلى كل جزء يستلزم شنو؟ أنه يتحول من ماء مضاف إلى مطلق. فإذ لم يتحول أو لم يشترطوا في القول الثاني والثالث أن يتحول المضاف إلى مطلق، معنى ذلك أن الماء الكثير المطلق لم يصل إلى كل جزء، فلم يحصل تطهير. وهذا هو الذي يدفع القول الثاني والثالث. ونقول أيضا على الأقل نشك في حصول التطهير. لاحظوا على الأقل نشك في حصول التطهير فنلتزم بأثارة بقاء النجاسة. هنا ينفعنا أثارة بقاء النجاسة. أنا أريد أبين أنه تعليل الشارح لا بد من كلا الأمرين، يعني أثارة بقاء النجاسة لا تأتي إلا بعد الأمر الأول. لذلك هو ذكر، وإن كان ذكر أولا ولكن قال مع الأصالة أصل بقى النجاسة أن طهر غير الماء لا بد فيه شنو؟ من وصول الكثير المطلق إلى كل جزء من أجزاء المتنجس. فإذا نحن عندنا نرتب البحث هكذا نقول نقدم الأمر الثاني على الأول لأن الظاهر هو قصد الشارح وهو أن نقول أن في تطهير الماء المضاف بالماء المطلق الكثير هذا تطهير لغير الماء والقاعدة العامة في تطهير غير الماء أنه لا بد من وصول الكثير المطلق إلى كل جزء جزء من أجزاء المتنجس سواء كان ماء مضاف سواء كان ثوب سواء كان أي عين تتنجس ففي المقام كذلك الماء المضاف لا يطهر إلا بالوصول إلى كل جزء فإذا وصل إلى كل جزء لا بد أن يتحول من الإضافة إلى الإطلاق فإذا لم تشترطوا ذلك التحول بقاء المضاف على إضافته معناه أن الكثير المطلق لم يصل إلى كل أجزاء المتنجس عدم اشتراطكم يعني عدم اشتراطكم للتحول أو بتعبير آخر عدم توقف التصوير عندكم على التحول معناه أنكم ترضون بتطهير الماء المضاف مع بقائه على إضافته هذا معنى يعني إذا لا تشترطون التحول معناه أنكم ترضون أو تقولون بأن المضاف يطهر وإن كان باقيا على الإضافة ولم يتحول إلى الإطلاق نحن نقول أن بقاء المضاف على إضافته هذا شاهد على أن الكثير المطلق لم يصل إلى كل جزء من أجزاء المتنجس فلم يحصل تطهير أبدا وعلى الأقل نشك في حصول التطهير فحينئذ تأتي أصالة بقاء النجاسة وتنفي هذا الشك وتقول أن الصفحة بقاء النجاسة فإذا لا يمكن الحكم بطهارة الماء المضاف ما لم نشترط تحول المضاف للمطلق واضح فلذلك يقول ويدفعهما ويدفع كلا القولين القول الثاني والثالث يعني هذا الرد بالنسبة لكلا القولين لأن كلا القولين لا يشترطون التحول تحول المضاف إلى مطلق وهو الآن رد الشارح يركز على هذه القضية يقول الذي يتميز به القول الأول عن كلا القولين هو أن القول الأول المصنف يشترط التحول والثاني والثالث لا يشترط التحول فلذلك يركز دفع القولين على هذه النقطة وهو أنه لا بد من التحول يقول ويدفعهما ويدفع كلا القولين مع أصالة بقاء النجاسة يعني في حالة الشك بهذا أن المطهرة لغير الماء سواء كان ماء مضاف فإذا الماء المضاف غير الماء من هنا قلنا أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره لأن في الحقيقة الماء المضاف ليس بماء لذلك لا يصح إطلاق الماء إلا مع القيد لذلك قال لغير الماء فيشمل المضاف ويشمل الثوب وكل ما يتنجس مع أصابعه أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس وما دام مضافا إذا أنتم لا تشترطوا التحول إذن ترضون أن يبقى على إضافته نحن نقول ما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة وإلا لو وصل الماء إلى جميع أجزائه النجسة لما بقي كذلك يعني لما بقي المضاف مضافا بل يصير مطلقا لما بقي المضاف مضافا بل يصير مطلقا لذلك يقول شوف لا يتصور وصول الماء إلى جميع الأجزاء وعلى الأقل نشك فنتمسك بأساس بقاء النجاسة وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأسئلة ثم يقول والسؤال فهل يمكنه أن ينوب عنه بحجة الإسلام المصنف جعل الكلام عن السؤر، يعني جعل السؤر قسيما للماء المطلق والماء المضاف. يعني بعد أن ذكر المصنف الماء المطلق وأحكامه وذكر الماء المضاف وأحكامه، الآن يذكر السؤر وأحكام السؤر. والسبب في ذلك أن توجد أحكام خاصة في السؤر لا تشترك مع أحكام المطلق والمضاف، لذلك جعل السؤر قسيما للمطلق والمضاف. فبعد ذكر المطلق والمضاف يقول والسؤر. السؤر بالضم، السؤر في اللغة بمعنى البقية. هكذا يذكرون في بعض كتب اللغة السؤر بالضم البقية، وهو في الأصل بقية الماء، في الأصل كان يطلق على بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض، ثم السعير لبقية الطعام وغيره. فالسؤر بمعنى البقية، وفي الأصل البقية كانت تطلق على بقية الماء، بقية الماء الذي يشرب، ثم صار يطلق على البقية مطلقا سواء كان ماء أو طعام أو أي شيء آخر. أي بقية تبقى أصبح يطلق عليها السؤر، ولكن في الأصل هي بقية في الماء. يقول والسؤر وهو الماء القليل، وهو الماء قوله الماء أخرج ما قيل من أن السؤر يعم الماء والطعام، فخرج الطعام، يعني كلامنا في السؤر ليس مطلق البقية كما في بعض كتب اللغة، وإنما مقصودنا من السؤر هنا هو خصوص الماء، بقية الماء لا مطلقا. وهو الماء القليل، الماء القليل شنو؟ أن المفهوم من البقية أن يكون الماء قليل. فإذا افترضوا شرب الإنسان من ماء النهر أو ماء البحر، ماء البحر أو ماء النهر لا يسمى سؤر. لماذا؟ لأنه بقية شرب الشارب. لاحظ شلون؟ لذلك ذكر الماء القليل وهو الماء القليل. الذي باشره جسم حيوان، باشره الآن كلام المصنف أن السؤر هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، معنى ذلك المباشرة هل يشترط فيها أن تكون بالفم أو مطلقا؟ لأن المعروف من بعض كتب اللغة أو في بعض الأعراف أن المقصود من السؤر هو الماء القليل المباشر للفم، لفم الشارب، سواء كان الشارب إنسان أو حيوان، ذات سؤر الهرة، سؤر الكلب إلى آخره. يقول المصنف الذي باشره جسم حيوان، فإذا مقصوده هو مطلقا، يعني سواء باشره بالفم أو بيده أو ما شكل ذلك. هذا معنى كلام الشارع، وبعض كتب اللغة تذهب إلى هذا التعنيف. لذلك في بعض كتب اللغة أن السؤر لا يخص الماء، فيطلق على الطعام أيضا بقية الطعام سؤر، لأن السؤر بمعنى البقية فقط، هذا المعنى السؤر بمعنى البقية. فإن كان ماء فبقية الماء تسمى سؤر، وبقية الطعام أيضا تسمى سؤر. هذه البقية في القدر المتيقن أو في بعض الكتب اللغة وفي بعض الأعراف أن بقية ما يشرب من الماء، وفي البعض الآخر لا، أنه مطلقا مطلق ما باشر جسمه وإن مسه بيده أيضا يسمى سؤل. فلذلك عبر عنه بهذا المعنى، يقول وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. هذا السؤل يقول تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والفراهة، يعني أن الآن عندما نتكلم عن السؤر فما هو مناط طهارة أو نجاسة السؤر؟ يقول سؤر كل حيوان بحسبه. ف سؤر الطاهر طاهر، وسؤر النجس نجس. سؤر الإنسان طاهر لأن طهارة السؤر تابع للمباشر. سؤر الكلب والخنزير نجس، فهو تابع للطهارة والنجاسة إلى للحيوان الذي باشره. أما الكراهة فالمقصود من الكراهة يعني أن السؤر المكروه هو سؤر الحيوان المكروه أكل لحمه، المكروه أكل لحمه. لذلك الطهارة والنجاسة يعني من حيث البدن، لذلك أقول جسم الإنسان طاهر، جسم الكلب والخنزير نجس، لذلك سؤر الإنسان طاهر وسؤر الكلب أجلكم الله نجس. فالطهارة والنجاسة يعني من حيث بدن أو جسم الحيوان، أما الكراهة فمن حيث أكل لحم الحيوان وليس من حيث نجاسة أو عدم نجاسة بدن الحيوان. تعرف شلون؟ فإذا الطهارة والنجاسة تتعلق بمتعلق غير متعلق الكراهة. فالمقصود من السؤر المكروه يعني سؤر محرم الأكل، العفو، سؤر مكروه الأكل. فإذا لحمه مكروه لذلك يقول سؤره مكروه، بينما إذا كان بدنه طاهرا أو نجسا فسؤره تابع إليه. فإذا الطهارة والنجاسة هذا من جهة بدن أو جسم الحيوان، والكراهة ليس من جهة البدن وإنما من جهة كراهة أكل لحمه، كما يذكرون هنا أمثلة مثل الحمار والفرس. فيكره أكل لحم الحمار والفرس لذلك سؤرهما مكروه، ولكن سؤر الإنسان طاهر لأن يعني لأن الإنسان طاهر، وسؤر الكلب نجس لأن الحيوان نجس.
مطلق الإنسان لو
نعم
مطلق الإنسان لو مسلم
يجي الكلام عليه إن شاء الله. ثم يقول ويكره سؤر الجلال وهو المقتدي بعذارة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه. والحمد لله.